بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. قال: وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. نعم، هذه الأحاديث. قال أبو بكر رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كلها مجالس خير وعلم ودعوة ورشاد وتعليم ونصح. كثيرا ما يذكر الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر: كنا عند رسول الله، حضرنا مجلسا، كنا معه في سفر، فينقلون هذا الخير الكثير. فهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم، ينبغي لأهل العلم أن يملأوا مجالسهم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يملأوا فراغهم بمذاكرة العلم وبحفظ الأحاديث وبمعرفة أحكام هذه الأحاديث وفقه هذه الأحاديث وتفسير الآيات. فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني ألا أخبركم بأكبر الذنوب عقوبة وسوءا وشرا. هذا يدل على أن الذنوب على قسمين: منها ذنوب كبائر ومنها ذنوب صغائر. هذا يدل على أن الذنوب على قسمين: منها كبائر ومنها صغائر. أما الكبائر فهي الذنوب العظيمة والكبيرة التي توصف بأنها كبائر، وضابطها هي التي فيها وعيد، يعني التي ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ما ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ختمت بلعنة أو بغضب أو بوصف بالفسق أو بالتبري أو بالخروج من الإسلام أو ليس من أهل الملة. هذه التركيبات تدل على أن هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. ما ترتب عليه حد في الدنيا مثل السرقة، السرقة فيها حد وهي قطع اليد، أو الزنا أو قذف المحصنات الغافلات، هذا في حد. اللواط، شرب الخمر، هذه من كبائر الذنوب لأنه ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. مثلا النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، هذا في وعيد في الآخرة. أو ما ترتب عليه غضب، ما ترتب عليه غضب أي ذنب في أن الله يغضب عليه، مثلا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أو في بعض الحديث غضب الله عليه، مثلا القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، أي حد فيه ترتب عليه غضب من الله، أو لعنة، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، أو ترتب عليه براءة، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. مثل هذه التركيبات تدل على أن هذه المعصية كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الصغائر فهي التي فيها نهي عام وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد خاص في الآخرة ولا وعيد خاص. أما الوعيد العام فالله سبحانه وتعالى توعد أهل معصيته بالعذاب والنكال، هذا وعيد عام، لكن ما ترتب عليه وعيد خاص في الآخرة أنه يذاق النار أو أنه يفعل به كذا وكذا يوم القيامة في نار جهنم، هذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا ضابط الكبائر. وأما الصغائر فما لم يكن فيها شيء من ذلك. أيضا الإصرار على الصغائر يرقيها إلى أن تصير كبائر، إذا أصر على صغيرة كما ذكر أهل العلم يجعلها كبيرة، إذا أصر على صغيرة تترقى إلى أن تصير كبيرة. أيضا ذكر بعض العلماء أن من الأمور التي ترقي الصغيرة حتى تصير كبيرة صدورها ممن يقتدى به، صدورها ممن يقتدى به، هذا يجعل الصغيرة كبيرة، أن هذا شيء مستقبح أن يصدر هذا الأمر مثلا من إمام مسجد مثلا يتتبع بنظره ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يفعل شيئا يعتبر من صغائر الذنوب. ذكر العلماء أن مما يرقي الصغيرة حتى تصير كبيرة صدورها ممن يقتدى به، ينبغي أن يكون إماما وقدوة للآخرين، فصدور هذه الأخطاء والزلات وإن كانت صغير، طبعا هذا محل اجتهاد ليس بنص، لكن يعني قاله بعض أهل العلم. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فالذنوب منها صغائر ومنها كبائر. الصغائر هي التي تكفر بالأعمال الصالحة، مثل الصلوات، مثل أنواع الصوم، مثل أنواع الصدقات، هذه تكفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا يدل على أن الصغائر مع اجتناب الكبائر تكفر بالأعمال الصالحة. مثلا الوضوء ترتب عليه مغفرة الذنوب، مثلا صيام الست من شوال، مثلا الصدقة، مثلا الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، لكن بشرط اجتناب الكبائر. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا في إعادة العلم لأجل أن يستقر ويرسخ. يعني كان يكرر هذه الجملة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. أعظم هذه الكبائر هي الشرك بالله، أن تصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم أنواع الكبائر، هذا أعظم أنواع الكبائر. الكبائر منها ما هو كفر مخرج من الملة، ومنها ما هو دون ذلك. فالشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم الذنوب وأقبح القبائح وأنكر المنكرات وأشد الأمور. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. تقدم معنا الكلام على الشرك بالله وبر الوالدين، فنقيض بر الوالدين عقوق الوالدين، مخالفة عصيان الوالدين وقطيعة الوالدين وأذية الوالدين والإساءة إلى الوالدين، هذه من أكبر الكبائر، لا يعتبر كبيرة فقط بل من أكبر أنواع الكبائر عقوق الوالدين. فالواجب هو الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين ومعرفة حق الوالدين، فإن حقهما بعد حق الله عز وجل متضمن لحق رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فالشاهد أن النصوص تأتي بذكر حق الله المتضمن لحق رسوله، ثم يأتي ذكر حق الوالدين. والله يقول: ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه. فحقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فالواجب على المسلم أن يعرف حق أبويه، كيف تعب عليه وكيف عطف عليه وكيف حنن الله عز وجل قلوبهما عليه. فالأم لها حق أعظم من حق الوالد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. سأله السائل: من أبر؟ من هو الذي أقوم ببره؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. لماذا؟ لأن الأم تتعب أكثر من تعب الأب، تتعب في حملها، الحمل العظيم والشديد فيه مشقة تعرفه الأمهات، وفي الولادة فيه خطورة بالغة على الأم في حال الوضع، وأيضا مشاق التربية تتحملها الأم. فلأجل هذه الأمور الثلاث، أنها تحمل ولدها، وأنها تضع ولدها، وأنها تقوم بكفالته وتربيته والعطف عليه والقيام بحوائجه وهو صغير، فكان حق الأم أعظم من حق الأب، كان حق الأم أعظم من حق الأب. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه، بوالديه. ثم نبه على أهمية بر الأم فقال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه. وفي الآية الثانية: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا يدل على أن الأم حقها أوجب وأعظم وأكبر. نعم، فليحذر المسلم من عقوق الوالدين في الإساءة إليهما بقول أو فعل أو بإنزال الأذية وإلحاق الضرر بهما أي نوع من أنواع الضرر، ما ينبغي، بل الواجب أنه يحسن إليهما لا أنه يسيء إليهما. فأكبر الكبائر بعد الشرك بالله في هذا الحديث عقوق الوالدين، كما أن بر الوالدين من أعظم الأسباب في دخول الجنة، فعقوق الوالدين من أعظم الأسباب في دخول النار. قال: وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أو قال قول الزور. شهادة الزور هي الشهادة بالكذب والبهتان، هي الشهادة بالكذب والبهتان. بالزور بالباطل، التزوير هو تزويق الكلام، الزور هو تزويق الكلام، يزوره يحسنه حتى يظهره بمظهر الحسن والجميل. فشهادة الزور هي الشهادة الباطلة الكاذبة الفاجرة، يشهد على رجل في مال أو في دم أو في عرض أو في أي أمر كان، هذا من أكبر الكبائر. لماذا صارت شهادة الزور من أكبر الكبائر؟ لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة، قد تزهق الأنفس في شهادة الزور، وقد تؤخذ الأموال بشهادة الزور، وقد تنتهك الأعراض بشهادة الزور. يعني ما ظنكم برجل أو رجلين يشهدان على ثالث بأنه هو الذي قتل فلانا، شهدا أنه هو الذي قتل فلانا، أيش الذي يترتب عليه؟ يطالبون بالقصاص فيقص، يقتل ظلما وعدوانا بسبب شهادة الزور. أو يأتي شاهدان من شهداء الزور يقولان: هذه السيارة أو هذه الأرض أو هذا المال أو هذا الغنم أو هذه البقرة أو الناقة أو هذه الشجرة أو هذا القلم أو هذا أي شيء قالوا لفلان، فيقضي القاضي بما ظهر له فيؤدي إلى سلب الأموال. أيضا في انتهاك الأعراض، لو شهد أربعة أو اثنان على امرأة أنها زوجة لفلان وأنها ناشزة، شهد على فلان أنها زوجة لفلان، فالقاضي يخرج حكما بأنها واجب عليها أن ترجع إلى بيت الزوجية، ما نقرها على النشوز وعلى الفرار، أين تمشين في الشوارع؟ لابد أن ترجع إلى بيت زوجك إلى أن يجعل الله لك فرجا ومخرجا. إذا أردت الخلع أو شيء فممكن أن نرسل إلى أهلك، أو يعني ننظر في الأمر فيما بعد، لكن الآن آخر الليل لابد أن ترجع إلى بيت زوجها. من أين هذا جاء؟ بسبب شهادة الزور، شهد أنها زوجة لفلان. فخطير أمر شهادة الزور، فالواجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولا يشهد بالكذب والزور والباطل. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. من أهمية التنبيه على عظم وخطورة شهادة الزور، كان متكئا في ذكر الشرك بالله وفي ذكر عقوق الوالدين، فحينما جاء عليه الصلاة والسلام إلى ذكر شهادة الزور كان متكئا فجلس ليبين أهمية هذا الأمر. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني ينبه ويحذر من شهادة الزور، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم شفقة عليه، شفقة عليه: ليته سكت، لأنه انزعج من ذكر هذه المعصية، وجعل يعني كأننا نقول يتفاعل مع ذكرها ويحذر منها ويظهر عليه الغضب ويعيد ويبدي ويكرر. فقال الصحابة شفقة عليه ومحبة له عليه الصلاة والسلام: ليته سكت. فهذا يدلنا على خطورة شهادة الزور. فالواجب على المسلم لا يستعجل بالشهادة. حصلت قضية قبل سنتين وعندك مثل الخيال في رأسك، أحد الطرفين يأتي يقول: أنت شاهد معي في القضية، يقول أنا عندي ظن. يقول له لا إن شاء الله أنت شاهد تعال. فيذهب يشهد وقد يكون يشهد بالخطأ. فلا، أنت تشهد على شيء أنت متيقن منه. الشهادة مأخوذة من الشهود، كأنك شاهد وحاضر فيما أن تسمع بأذنك أو ترى بعينك. فهذا يدلنا على خطورة شهادة الزور. لا تستعجل، ثبت تأنى، لأن تسكت مع تشككك في الشهادة خير من أن تسارع بإدلائها فتؤدي إلى حرمان صاحب الحق من حقه أو ظلم المظلوم بهذه الشهادة. أيضا نبه العلماء رحمهم الله في هذا الموضع على خطورة التساهل في التزكيات، خطورة التساهل في التزكيات. الآن عشرات التزكيات تصدر أو مئات التزكيات، كيف فلان ما نظر كذا، قلب رأسه وحرك عنقه، قال هذا فاضل هذا طيب، بمجرد ما يدق يقال له هذا من عندنا من قريتنا أو من مسجدنا، فيراد معرفة حاله، فعلى طول يبادر بكلمات يعني مثل السيل، هذا فاضل وهذا طيب وهذا معروف، بمجرد ما يعني لأدنى شيء. هذا خطأ، هذا خطأ. ينبغي على المسلم وينبغي على طالب العلم أن يتأنى في التزكيات. لا يزكي إلا من يعرفه، لا يزكي إلا من يعرفه. وأما من لا يعرفه كيف تكتب فلان فاضل وأنت ما عندك اطلاع على هذا الشخص؟ لكن ممكن يعني إذا أخبر من قبل العدول الثقات أنه رجل سني وأنه فاضل أو أنه طالب علم يقول على ما أخبرني الثقات. يعني أما هكذا بمجرد ما يقال له فيأتي بكلام هو في الواقع ليس محيطا به ولم يخبر به، لم يخبر به. أحيانا في بعض المواقف السريعة التي تقتضي تزكية سريعة يقال تعرفه، يقول أنا ما أعرفه لكن الظاهر أنه طيب، المطلوب الآن تكتب له تزكية، فيخط تزكية حتى الذي توسط وشفع له ما يعرفه. وهذا يحصل بكثرة بين طلاب العلم. أنت لا تستحي، يأتي واحد من بلدك، يعني أقصد عفوا ما نقول لا تستحي، لا تخجل ولا تضعف، وإلا فالحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء من الإيمان. أنت لا تخجل ولا تضعف، يأتي واحد من قريتك يقول أنا من المحل الفلاني أريدك أن تذهب إلى الشخص الفلاني حتى يكتب لي تزكية، فأتي يعرف به يقول فلان من قريتنا ورجل فاضل وطيب، هو ما عرفه بشيء. هذه تزكية في غير موضعها، العلماء ألحقوها وشبهوها بشهادة الزور، أن تشهد على شيء لا تعلمه ولا تعرفه، تقول هذا كذا وهذا كذا، قد يتبنى يترتب عليه مفاسد. وهذا واقع، هذا واقع في مسألة بناء المساجد أو في تحمل مسؤولية إمامة المساجد. يعني يأتي يحرج صاحبه أو شيء يقول له تعال استخرج لي تزكية، هذا فاضل هذا، ويعطى مسجد وإذا صاحبنا خربان، ما هو فاضل، منحرف، ما هو مستقيم، فاسد، ما هو صالح. طيب الآثار المترتبة على تولي هذا الشخص لإمامة المسجد، من المسؤول عنها؟ التزكية الباطلة في غير موضعها. أو أيضا في بناء المساجد، ما أكثر أنواع التحايل التي تحصل في هذا الباب، نريد أن نبني مسجدا ثم يعطى تزكية ويذهب يتأكل بها، يذهب يتأكل بها. فالعلماء نبهوا في هذا الموضع على خطورة التساهل في شأن التزكيات. لا تتساهل، إذا كنت مزكيا تزكي من تعرفه بالذي تعرفه، تزكي من تعرفه بالشيء الذي تعرفه فيه، أو تزكي من لا تعرفه بإخبار الثقات العدول الذين يعرفونه، عرفوه زكوا عندك أن هذا فاضل من إخواننا أمين، إذا كان في جهة الأموال أو شيء يذكر بالأمانة، إذا كان في جهة الزواج يذكر بما تطالب بذكره في تزكيتك، إذا كان في شأن يعني العلم أيضا، وهكذا في أمور كثيرة. قال فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. الحديث الذي بعده قال أنا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله في الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس عقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور قتل النفس كما تقدم من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله, أعظم الذنوب على الإطلاق بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إيش معنى إلا بالحق؟ نعم أنت يا فوز. الثيب الزاني والتارك لدينه, أي مثل هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث, الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. قال وقتل النفس وقول الزور. أيضا حديث أنس الذي بعده قال المصنف رحمه الله قال قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم, يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وحدثنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر ابن جعفر عن شعبة حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. نعم هذا حديث أيضا عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات, اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات التي توبق صاحبها وتهلك صاحبها وتوقع صاحبها في الهلاك. قيل يا رسول الله وما هن؟ فيه كما تقدم في بعض الدروس الماضية أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم أنه يذكر العدد مجملا ثم يذكر التفصيل. ما هي الفائدة؟ أن طالب العلم إذا عرف أن الكبائر يعني أكبر أنواع الكبائر سبع فهو يعد سبع يعطف سبع أصابع فيبدأ يعدد, إذا عد خمسا يعرف أنه قد أنقص. ها مثلا في العلم أبواب العلم تعرف أن المرفوعات كم؟ ها سبعة والمنصوبات خمسة عشر. كم المنصوبات؟ قال خمسة عشر. يلا عد لنا, عد أتى بإحدى عشر سيعرف من نفسه أنه قصر. قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله هذا الأول. قال والسحر, السحر عبارة عن عقد ورقى ينفث عليها ويستعان فيها بالجن, هو نوع من أنواع الكفر السحر الذي يكون فيه الاستعانة بالجن وفيه كفر بالله. هذا يعني من الأشياء المخرجة من الملة, عبارة عن عقد ورقى ينفث عليها فتضر بإذن الله بل وتقتل بإذن الله وتفرق بين الزوجين المتحاببين بإذن الله, وقد تجنن بالشخص المسحور وهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري. وما هم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا يتكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأنت تعلم أن السحر يكون بإذن الله سبحانه وتعالى لا بإرادة الساحر. قد تفعل العقد وتنفث النفث، لكن ما يحصل منها إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. فالسحر تعلمه كفر، وفعله كفر، وتعليمه كفر. السحر تعلمه كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، في أن المعلم كافر وأن المتعلم كافر، وتطبيقه أيضا كفر. هذا السحر الذي فيه الاستعانة بالجن والذي فيه الكفر بالله سبحانه وتعالى. السحرة من أعظم الناس فجورا وفسقا، فهم يدوسون المصحف ويبولون عليه، وقد يكتبون القرآن بدم الحيض، وقد يسبون الله سبحانه وتعالى، ويكثرون من الاستغاثة بمردة الجن. هذه الأشياء ليست أشياء تهويلية ولا أشياء بعيدة، لا، هذه أشياء واقعة. أخبرنا أحد الإخوة قبل فترة من بعض قرى لحد، كنا في دماج يومها، ولا أدري من، أنا أظنه من الشقعة ومن تلك المناطق، يقول يعني عندهم شخص متهم بالسحر، فمرة يعني رأوه هكذا جمع المصحف ووطى رأسه، وسحب أحد الإخوة المصحف من يده فجأة، وإذا فيه التفال يتفل على القرآن. يعني مثل هذا الشيء رآه الإخوة جهارا عيانا في بيت من بيوت الله، بينما يقرأ ويتقوس ويتقوس وما يدرى إيش يفعل، فلأنه مشكوك فيه سحب المصحف، وإذا بأثار النخامة والتفال على المصحف. فهذا يدلنا على أنهم يعني مردة في الفجور والفسق والعصيان. يعني هذا الذي يذكره أهل العلم أنهم قد يدوسون المصحف، وقد يعني يكتبون القرآن بدم الحيض، وقد يفعلون. نعم، فتخدمهم الجن، هم يستمتع بهم الجن بطاعتهم للجن، ويستمتعون بالجن من حيث أنه ينفذ لهم مآربهم. فالسحر أمره خطير، أمره خطير. الآية هذه القرآنية فيها دلالة على تكفير الساحر من وجوه خمسة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا الموضع الأول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الموضع الثاني: ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قالوا هنا الضرر بمعنى إخراجهم من الملة، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا الرابع: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أيضا الشراء في هذا الموضع يعبر به عن الكفر كما ذكر الشنقيطي رحمه الله. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ما فهذه الآية فيها دلالة، لعل المصنف يذكر شيئا خاصا بالسحر. باب السحر باب واسع جدا. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، سواء كان المقتول مسلما أو يعني سواء كان مؤمنا أو مؤمنا كما يعبر بعض العلماء، سواء كان المقتول مؤمنا أو مؤمنا، مؤمنا بعهد أو بأمان أو بذمة. وقاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، لا يجوز أكل مال اليتيم، من أكبر الكبائر، يتيم من مات أبوه دون البلوغ، من مات أبوه هو دون البلوغ، من مات أبوه هو دون البلوغ، هذا هو اليتيم. جاء بعضهم إلى متولي بيت المال وقال: أريد أن تكتبني في القواعد وتجعل ابني في اليتامى. قال له: القواعد من النساء. قال: خلاص خليني في العميان. قال: لا بس، يعني إذا كنت كذلك أنت أعمى، أعمى البصيرة. فكتبه في العميان. قال: واجعل ابني في اليتامى. قال: من كنت أباه فهو فعلا يتيم، من كنت أباه يعني في الغباوة، فكأنه لا أب له، فكتب ولده أيضا في اليتامى. الله المستعان. فاليتيم هو الذي مات أبوه دون البلوغ، هذا هو اليتيم. الآن بعض الناس إذا ماتت أمه يجعله يتيما، لا، إذا مات أبوه. قال: وأكل مال اليتيم، يعني الانتفاع بمال اليتيم، سواء كان بلبس أو بأكل أو بإحراق أو بتجارة أو بأي نوع من أنواع الإتلاف والانتفاع، هذا يعتبر من أكل أموال اليتامى. وإنما عبر بلفظ الأكل لأنه الغالب في أخذ أموال اليتامى يكون في باب الأكل. والله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: وأكل الربا، أيضا من كبائر الذنوب أكل الربا، لا يجوز أكل الربا، كبيرة من كبائر الذنوب، والأدلة في النهي عن الربا كثيرة وعظيمة، كل خصلة من خصال هذا الحديث يعني فيها الأدلة الكثيرة في النهي والتحذير والذنب لها: الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم، وهكذا أكل الربا. الربا من أعظم، من أكبر الذنوب التي توعد الله عز وجل أصحابها بالحرب. ها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما آذن الله سبحانه وتعالى بحرب أحد ما آذن بحرب أكلت الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، هم سواء، كل من شارك في العملية الربوية داخل في هذه اللعنة. هذا يدلنا على خطورة الربا بقسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو ربا الفضل؟ ما هو ربا الفضل؟ مثل إيش؟ من يعطينا صورة من صور ربا الفضل؟ ها؟ ما هو ربا الفضل؟ ها؟ هذا ربا الفضل. طيب، هذه صورة مختلف فيها. صور الأخ ما يسمى ببيع التقسيط، هذه صورة مختلف فيها، والراجح الجواز. نعم، أنت تفضل. الأخ محمد، أو ما اسمه؟ محمد، تفضل. ها؟ أحسنت. كيف؟ هل هذا يعقل؟ أنت تعطيني ذهب وأنا أعطيك ذهب، وأنا أعطيك أقل وأنت تعطيني أكثر، هكذا إيش الفائدة؟ ليش أعطيك أنا 100 درهم وأنت تعطيني 50؟ ليش؟ أحسن، هذا ربا الفضل. مثلا يتبادل الذهب، هذا أكثر وزنا من الآخر، هذا فيه ربا الفضل. أحسنت. بقي ربا النسيئة. أنت يا أخ محمد، محمد باع علوي الصومالي، تفضل. الصومالي وطنا، باع علوي نسبة. ربا النسيئة الآن نريد. هذا ما صوره الأخ. أنت معه؟ إيش مذهبكم في الصومال؟ المنع ولا إيش؟ يعني أخذتم المدرسين أن هذا حرام؟ لأن الأخ ذكر هذه الصورة، وأنت أيضا تابعته ولا أخذا عن المدرسين؟ هكذا، هذا إيش سمع؟ واحد مثلا الآن مثلا السلعة نقدا بمئة ونسيئة بمئة وعشرين، هذا ربا؟
لا.
ها؟
يقول الآن ادفع.
هذا ايش؟ جوال. كيف صور لي في الجوال هذا؟ هو ايش؟
مثلا انت اشتريت دولار.
اذا اشتريت منك الان بمئة دولار الان، ها؟
اذا دولار.
ايش الكلام؟
اذا بعد يعني بعد ايام.
كيف يا اخ محمد؟ قد تكون مصيبة، انا ما فهمت كلامك. الجوال الان اشتريه منك بمئة، يعني تقصد إذا كنت سأدفع قيمة الجوال الآن 10,000، ها، تبيع للجوال ب10,000 على أن يكون الدفع نقدا، وإذا كان الدفع سيكون بالتأخير ب15,000، هذا إيش يسمى؟ هذا ربا الفضل. هذا ربا النسيئة. لماذا ربا النسيئة؟ أين وجه النسيئة هنا؟ ها؟
أكثر الوقت.
أحسنت. يعني على كل الراجح بارك الله فيكم في هذه الصورة أنها جائزة، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع المسلمين على جواز هذه الصورة. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع إجماع المسلمين على جواز هذه الصورة، قال: تشتري مني نقدا بمئة ونسيئة ب120، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم في الجواز، وبعضهم جعله إجماعا كشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن نريد صورة أخرى محل إجماع ما فيها خلاف أنها من ربا النسيئة. أنت يا أخي يافعي، أنت إيش اسمك؟ سلمان، تفضل. أحسنت بارك الله فيك. يعني مثلا يشتري الذهب بالذهب، يشتري الذهب بالذهب، يشتري 100 جرام من الذهب على أن يعطيه 100 جرام بعد شهر، هذا ربا النسيئة. هذا 100 جرام والذي سيعطيه 100 جرام، ما في فضل، ما في زيادة، لكن فيه تأخير. الذهب لا يجوز إلا أن يكون وزنا بوزن ويدا بيد. أحسنت، هذه صورة مجمع عليها. مثلا أو التمر، يقول: بع لي تنكة من التمر من هذا النوع السعودي مثلا على أن أعطيك بدله بعد شهر تنكة، هذا لا يجوز، هذا فيه ربا النسيئة. التمر مع التمر لا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، وهكذا الذهب، وهكذا الفضة، وهكذا الأوراق النقدية. تشتري 1,000 دولار على أن تعطيه اليمني بعد شهر، هذا فيه ربا النسيئة، لأنه يشترط في شراء العملات بعضها مع بعض أن يحصل التقابض، إذا استوت العملة بعضها مع بعض فيشترط التماثل، وأما إذا اختلفت العملة فيشترط التقابض. أحسنت، نعم. كيف عد؟ أنت تشتري مني؟ هيا. أنا أشتري منك أو أنت تشتري مني؟ أنت تشتري مني بمئة وتبيعها لي نقدا ب80، هذه تسمى أيش يا أخانا محمد؟ محمد بن علوي، سمعت الصورة هذه؟ يقول: عندي قصعة حليب، تمام، يشتريها مني بالدين 3,000 لمدة شهر، تمام، عندي قصعة حليب يشتريها بالدين ب2000 ريال، أنا صاحب دكان أبيع له قصعة حليب ب2000 ريال وسجلها في الدفتر على فلان ب2000 ريال، ثم يستلم القصعة من الحليب ثم أقول تبيعها لي ب1500 نقدا، فيقول طيب، فيرجع القصعة إلي وأعطيه 1500 ريال نقدا وقد سجلت عليه في الدفتر 2000 ريال، ما حكم هذه الصورة؟ هذه ربا نسيئة. لا، أنت يا أخ عادل العينة، أحسنت، هذا الذي يسمى ببيع العينة حرام لا يجوز. ربا نسيئة مأخوذ من ماذا؟ ربا نسيئة مأخوذ من ماذا؟ ها؟ من النساء، نساء، أيوة أحسنتها، من إيش؟ أيوة، من النساء هو التأخير، ليس من النساء بكسر النون، بعضهم يتوهم أنه له علاقة بالنساء اللاتي هن الإناث، ربا الفضل وربا النسيئة متعلق بالإناث، لا هذا خطأ، هو من التأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء من التأخير. طيب، نواصل إن شاء الله في الدرس القادم بعض الألفاظ في الحديث، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.